أما بالنسبة للحج فإن النية تكون فيه عند ابتداء النسك، لما ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من المدينة لحجة الوداع، فخرجوا معه أصحابه، لأن الناس لما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحج في حجة الوداع ما انتظروه في مكة ولا سبقوه إلى مكة، وإنما جاءوا إلى المدينة، وميقات المدينة هو أبعد المواقيت، وهذا كله يدل على شرف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهممهم العالية وحبهم للخير. هكذا يكون كل من يصحب العلماء والفضلاء يكون في أعلى المراتب، فتجد من يصحب الصحابة رضوان الله عليهم لما صحب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تلقي الوحي وطاعة لله سبحانه وتعالى وتقرب من الله كانوا أسبق ما يكونون إلى الخير. وهكذا الناس الأخيار مع ورثة الأنبياء، فتجد البعض إذا كان هناك علم أو درس تجده أسبق الناس إلى قراءة الدرس وحفظه وضبطه وإتقانه والحضور والجلوس والإنصات، فهذا كله من توفيق الله. فكان الصحابة رضي الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جابر: حتى امتلأت بهم سكك المدينة، حتى امتلأت بهم سكك المدينة، كما في صحيح مسلم. فازدحمت المدينة لأن الكل يريد أن يعرف كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبات عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة، ولما بات أصبح فصلى الفجر ثم صلى الظهر ثم أحرم بعد صلاة الظهر. لاحظ أنه خرج من أجل حجة الوداع، فلم يجعل الشرع خروجه مجرد الخروج للعبادة موجبا لإسقاط النية، بل جاءه الملك قال: أتاني الليلة آت من ربي، وقال: أهل في هذا الوادي المبارك، وادي العقيق وهو وادي مبارك، وأحرم منه ألوف الرسل كما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم لبوا من الوادي وادي ذي الحليفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالخروج على أنه قاصدا للعبادة، ولم يبقى الشرع على ذلك، يعني لم يكتفي الشرع بهذا، بل ألزم قال: وقل عمرة في حجة. فلما أراد أن يحرم عليه الصلاة والسلام قال: لبيك عمرة وحجة، اللي هو نسك القران، وهذا هو أصح الأقوال. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجه. ففيه أكثر من 17 صحابي أثبتوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فالشاهد أن الحج تكون النية مقارنة لابتداء الدخول في النسك، والنية تكون محلها القلب، محل النية القلب، وفي الحج يتلفظ بها، هناك موضعان ثبتت بهما السنة بالتلفظ بالنية، في الحج والعمرة تقول لبيك عمرة لبيك حجا، وكذلك أيضا في النسك عند ذبح النسك. ولذلك قال: وقل عمرة في حجة، أهل في هذا الوادي المبارك، وقل القول يكون باللفظ، فأصبح التلفظ بالنية في هذا في نية النسك أو أحدهما مشروعة، ولا ينكر على من قال لبيك عمرة أو لبيك حجا أو قال لبيك حجا عن أبي أو لبيك حجة عن أمي، لكنه ليس بفرض عليه، وتصح النية بدون تلفظ، إنما هي واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما في سنن أبي داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، لم يقل له لا تتلفظ، إنما قال لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخي أو ابن عمي مات ولم يحج فأنا أحج عنه. فالشاهد من هذا أن الحج والعمرة والتضحية، ففي الأضحية قال عليه الصلاة والسلام في قال: ضحى بكبشين، فقال في أحدهما: اللهم هذا عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين، وقال في الثاني: عمن لم يضح من أمتي محمد. فهذا تلفظ بالنية، لكنه قال بعض أهل العلم من مناسبته أن الشرك في ذبح القرابين لغير الله، ولذلك يعلن التوحيد، وكان الشرك في الحج فكانوا يهلون لمنات الطاغية وكذلك الأصنام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، كما في الصحيح مسلم قال جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع أصواتنا بالتلبية فما بلغنا فج الروحاء حتى بحت أصواتنا. وفج الروحاء الذي تسمى الآن بير الراحة، بينه وبين المدينة مسيرة يوم، لما وصلوا إليها انقطعت أصواتهم من الالتزام بالشرع والطاعة لله ورسوله رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. فكان الإهلال والرفع قطعا لما كانوا يعتقدونه في الجاهلية، وإحياء للحنيفية والإخلاص والتوحيد. ولذلك قال جابر رضي الله عنه أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد بالإخلاص وإفراد الله بالعبادة، فكانوا يذبحون القرابين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا منك ولك، وقال الله له من فوق السبع سماوات قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وفي هذا كل بيان للعبادة.